فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية نخصص حلقتها للاحتجاجات في غزة ضد حركة حماس، هي الأكبر منذ بدء الحرب على القطاع. وقبل أن نستهل النقاش نستمع إلى هذا المقطع الصوتي.
حماس تطلع برا 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 برا، حماس تسقط تسقط تسقط
اسقط حكم الإخوان.
هذا واحد من الشعارات التي رفعها المئات من سكان بلدة بيت لاهية وأيضا خان يونس في شمال قطاع غزة في مسيرات احتجاجية ضد حركة حماس، طالب خلالها المتظاهرون بتنحي الحركة عن إدارة القطاع وأيضا الدعوة إلى وقف الحرب. الاحتجاجات هذه جاءت عقب أوامر الإخلاء الإسرائيلي لأهالي البلدة بلدة لاهية، وتزامنا أيضا مع استمرار القصف بعد استئناف الجيش الإسرائيلي لضرباته. أمام هذا التطور غير المسبوق، ما هي التحولات الداخلية التي ستشهدها الحركة والقطاع والمشهد الفلسطيني عموما؟ هذا ما نحاول تسليط الضوء عليه مع ضيفينا الدكتور محمد حافظ يعقوب الكاتب والباحث الفلسطيني المختص في العلوم السياسية، ينضم إلينا من باريس. مرحبا دكتور يعقوب.
مرحبا.
وأيضا نرحب بالدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعتنا. مرحبا دكتور.
أهلا أهلا.
نبدأ معك دكتور يعقوب، ما هي قراءتك لهذه الاحتجاجات؟ ليست هي الأولى كما تعلم، ولكنها الأكثر حدة والأكبر في غزة منذ بداية الحرب. يعني كيف تقرأ هذا التحول في خطاب الشارع الغزاوي؟
يعني خليني أبدأ من القول أنه المظاهرات في الحقيقة مثيرة للقلق والدهشة والمسائلة، وقبل ذلك كله للأسف، لأنه كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى ونحن في يعني كما يعني نواجه حرب إبادة، حرب يعني متوحشة، حرب يعني قتلت حتى الآن أكثر من 50,000 عدا الجرحى والمعوقين من رجال ونساء وأطفال، عدا حالة الدمار الشامل. كيف وصلت الأمور إلى هذا؟ أنا أرى شخصيا أن الاحتجاج في جوهره هو ضد حالة الموت المستمر اللي يعني تبدو كما لو كان ما فيها نتائج، كما لو كانت التضحيات أكبر من الريع إذا اعتبرنا أن هناك راية، ووصلنا إلى مرحلة فقط نتلقى الموت. لذلك واحدة من الفيديوهات اللي رأيتها يافطة تقول نحن ضد الموت، وفي الحقيقة هي احتجاج على الموت ضد التهجير. يعني هي في جوهره أنه أيضا لما بتقول قبل فترة ساوت حماس استعراضات نحن اليوم التالي، هو أيضا عم بيقولوا له أنه يعني أي يوم تالي. يعني هذا هو قراءتي الخاصة. كيف ستتطور بتقديري أنه ستتفاقم
سوف
مع كل أسف.
نعم، سوف نركز على هذه النقطة أيضا في خضم هذا النقاش. أعطي الكلمة للدكتور خطار. هناك من يتحدث كما تعلم عن مخاوف سكان غزة من تنظيم مثل هذه الاحتجاجات، طبعا خوفا من حماس ومن ذراعها العسكري كتائب القسام. الآن هذه التظاهرات وإن جاءت عفوية، هي تحدي أم مسايرة لرغبة الحركة نفسها في التنحي عن إدارة القطاع الفلسطيني؟
يعني هذه المظاهرات كما قال الدكتور الصديق محمد حافظ يعقوب هي تعبير عن رفض للموت ولهذه المقتلة، هي نوع من صرخة من الأعماق، لأنه في النهاية الصمود الذي حصل في غزة لم يكن أبدا عاديا. يعني محاولة الاقتلاع، التهجير، كل هذه الضغوط، وكان هناك صبر، ولكن في النهاية كما يقال للصبر حدود وللتضحيات حدود، ولا يمكن أن يستمر على هذا المنوال من دون أفق، وخاصة أنه هناك نوع من استنتاج عند الناس في غزة أن المطلوب هو ضمان استمرارية التنظيم وليس الدفاع عن الشعب. وهنا بيت القصيد، وهنا المشكلة الكبرى في عدم القدرة على ترتيب البيت الفلسطيني. بالطبع يمكن التساؤل عن مواقف الكثير في الجوار كما في العالم، وهذا طبيعي، ويمكن الكلام عن هذا التخلي العالمي عن سقوط القانون الإنساني والقانون الدولي على مذبح غزة، لكن في نفس الوقت هناك قيادة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هكذا لحظات. ومن هنا هذه الصرخة من الأعماق هي ليس ضد حماس كحماس، هي من أجل ترتيب البيت الفلسطيني ومعرفة أي أفق سيذهب إليه هذا الشعب.
أعود إليك دكتور محمد حافظ، تخلي حماس عن سلطتها، هذا الطرح هو موجود لديها وفق ما أشارت عدة مصادر مقربة منها وحتى المنتمين إليها، تحدثوا عن هدنة طويلة مقابل ترك السلاح. إذن هل يمكن أن نرجح بأن قادة الحركة وحتى عسكريها سيتلقون هذه المطالب الشعبية بصدر رحب، عكس ما يتبادر إلى أذهان البعض بأن الحركة ربما ستل لاستخدام ربما القوة لقمع الاحتجاجات إذا ما توسعت في غزة؟
لن تستطيع حماس أو أي تنظيم أن يهاجم الشعب وأن يقتله بمثل هذه الظروف.
صحيح.
يعني من يتصور أن يحدث هذا؟ هذا غير
وارد.
غير ممكن. غير وارد. نعم. الشيء الثاني، أنا لا أعتقد أن حماس متفقة على أنه تترك السلطة. ربما هناك أفراد ويعني عاقلين أكثر حكمة من آخرين يريدون التساهل، لكن في معناها الحقيقي هذه المظاهرات تسهل على حماس أن تنسحب من الصورة. يعني نتيجتها الفعلية أنه من الممكن أن تسهل أن تنصر التيار في حماس الذي يريد أن ينسحب. في جوهر كما قال الدكتور خطار أنه الوحدة الوطنية الفلسطينية الآن على المحك. حماس لا تريد حتى الآن لا تريد أن تدخل في, 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 في مثل هذا المضمار لحسابات كثيرة. الآن أعتقد أنه قد يكون النتيجة أنه يتساهلوا في شروطهم من أجل الانضمام لكل الفلسطيني.
بما أنك أشرت إلى الموضوع السياسي، أريد أن أسأل دكتور خطار أبو دياب، ألا ترى أن حماس ما زالت قوية ما دام أنها أظهرت من خلال استعراض تبادل الأسرى والرهائن في أكثر من عملية تبادل مدى تماسك عناصرها وأيضا التنظيم والقوة، وأرسلت رسائل تحدي لإسرائيل وحتى للسلطة الفلسطينية؟ يعني في نظرك هذه الاحتجاجات ستضغط فعلا على حماس للتنحي؟
يعني لا يمكن أبدا بالطبع التقليل من قوة حركة حماس وما قدمته حركة حماس، وهي بالنسبة لها ما قامت فيه 7 أكتوبر كان محاولة وكان له ارتدادات. كان أول انتصار ربما مباشر فلسطيني على الإسرائيليين، لكن كان الثمن عالي جدا وقاسي جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي هو تعرض للرد. طبعا هناك قيادات من حماس، عناصر من حماس دفعت الثمن. الاستعراضات ما دام هناك من مدينة تحت الأرض كل شيء ممكن، لكن الاستعراضات أيضا لم تكن برأيي من الناحية السياسية ذكية، لأنها أتاحت أيضا عند الجانب الإسرائيلي المزيد من التوعد للفلسطينيين، وكان هناك وصول ترامب وترامب وعدهم بالجحيم وهم اعتقدوا أن ذلك كلام، فإذ بالجحيم يعود من جديد إلى غزة. نحن أمام وجوب للعودة إلى واقعية، وبالطبع حماس تفكر كما كل الأحزاب الإيديولوجية ذات الطبيعة الجهادية المغلقة أن التاريخ يدور من حولها وأنها هي من تصنعه، وبالفعل الشعب الفلسطيني أهم، القضية الفلسطينية أهم، ولا يمكن أن ترهن لتنظيم لشخص لدولة خارجية يجب أن يكون الأساس هو مصلحة الشعب الفلسطيني، مستقبل الشعب الفلسطيني وأفق للشعب الفلسطيني، وهذا لا يمكن أن يتم من دون التعامل مع القوى الفلسطينية الأخرى والنخب الفلسطينية.
أنتقل إلى الدكتور يعقوب. طبعا استمعت إلى ما قاله الزميل الدكتور خطار، يعني هل في نظرك هذه التحولات التي نراها في الساعات الأخيرة، خاصة ضغط الشارع في غزة، هل سيدفع الحركة وحتى السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى الالتزام أكثر من أي وقت مضى بإنهاء الانقسام السياسي والاتفاق والتوافق حول اليوم التالي للحرب؟
يعني تطرحين القضية اللي أنا عزيز علي، اللي هي الوحدة الفلسطينيين ووحدة القرار الفلسطيني، وأتمنى هذا، لكن لست متفائلا، لأنه مثل ما قال الدكتور الخطار أنه العقل الحزبي والتحزبي بعتبر أنه تنظيمه الخاص ووحدة تنظيمه الخاص ونجاة تنظيمه الخاص هي نجاة للوطن الفلسطيني، وهذا بالتأكيد غير سليم. ونحن نعرف بتجارب العالم كله، ما في العالم العربي، انه دائما الحزب عندما يعني تنظيم الداخل للحزب عنده عقل خاص، يعني بيعتبر نفسه هو يمثل القضية الوطنية اللي ينتمي اليها. هذا نجده في لبنان، في سوريا، في العراق، في فرنسا، في يعني العقل الحزبي المتحزب هو في الجوهر يقود دائما الى الطرق المسدوده.
نعم،
مع كل أسف يعني.
دكتور خطار أبو دياب، طبعا السؤال نفسه موجه إليك، خاصة وأنك تابعت تصريحات حركة فتح عندما دعت حماس للانفكاك عن ارتباطاتها الإقليمية والخارجية، ما مدى قابلية حماس للاستجابة؟
يعني أيضا هناك وجوب لمراجعة داخل حركة فتح، لمراجعة داخل السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل لمن مطأ الوضع. إلقاء اللوم على الارتباطات الخارجية لوحده يمكن أن يكون في جانب منه صحيح، لكن المشكلة هي أكثر تعقيدا، يتوجب إيجاد مخارج واقعية من خلال مثلا حكومة تكنوقراط، تسلم نخب، منظمات معينة. يجب أن يكون هناك مرحلة انتقالية تتنفس منها غزة، يمنع مخطط التهجير، لأن هذا المخطط الاقتلاعي لا يزال موجودا، والأهم هو حماية الوجود الفلسطيني في غزة وحياة الفلسطينيين.
نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، على مشاركتك، والشكر موصول إلى الدكتور محمد حافظ يعقوب، الكاتب والباحث الفلسطيني المختص في الشؤون السياسية. شكرا لكما على كرم المشاركة وإلى اللقاء.
شكرا لكم. شكرا.